بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الرابع من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه، يعني هذا الذي يريد الآن أن إعادته شيخ الإسلام مرة أخرى، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. وهذا ولا شك كلام باطل. كيف يكون القرآن الكريم ليس فيه بيان لصفات الله ولأسمائه سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عزلا تاما، إما لأنه يعني وقف على الشيء فجهله، أو أنه كتمه وحاشاه عليه الصلاة والسلام من هذا وهذا. فهذا ولا شك يبين بطلان هذه المذاهب. قال: وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. يعني المفترض أنه يرد في هذا وفي غيره إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فما سوى ذلك سيرد كما يقول شيخ الإسلام، إما إلى البراهمة، الفلاسفة، الضلال، المجوس، بعض الصابئين، لأن الصابئين كما سيقول شيخ الإسلام بعد قليل منهم مؤمنون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وفيهم ضلال كفرة. قال: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. يقول: إذا جئنا إلى الحق وإلى يعني الوقوف مع هؤلاء ومحاسبتهم، يعني يكون في الشدة، ويرجعون إلى طواغيتهم، إلى رؤسائهم في الضلال، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات يعني روايات كثيرة، منها أن يهوديا تخاصم مع أحد المنافقين، فقال اليهودي: نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: بل نحتكم إلى فلان اليهودي، أو في بعض الروايات إلى الكاهن الفلان، لأنه يأخذ الرشوة. فاتفق على أن يأتي عمر رضي الله عنه، فلما دخل عليه وأخبره الخبر قال أحقا، يعني كلام اليهودي صحيح، أنك أيها المنافق تريد أن تذهب إلى الكاهن أو إلى فلان اليهودي؟ قال نعم. فدخل عمر بيته وأخذ السيف فضرب عنقه، وجاء أيضا روايات أخرى. فعلى كل حال الآية تشمل من يعني يرضى بحكم غير الله سبحانه وتعالى ويعرض عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عنهما ويرضى بحكم رؤساء الضلال والبدع والمذاهب الضالة، كما يعني ساق شيخ الإسلام هذه الآية من أجله. قال الشيخ الإسلام وهو يريد أن يوضح الآن، قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. وهذا يعني بيان من شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ذكره المفسرون. نعم، كانوا يدعون في حياته عليه الصلاة والسلام لما كان حيا ليحكم بينهم. طيب الآن بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام نذهب إلى سنته، نحتكم إلى سنته. قال شيخ الإسلام أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. وهذا كلام باطل وشبهة يلبسون بها على الناس، أنهم يجمعون بين الأدلة يوفقون، أنهم يعني كما سبق أن طريقة السلف أسلم وهم أعلم وأحكم. هذا كله كلام باطل وتلبيس على الجهلة وعلى الرعاع، وإلا فطريقتهم هي الضالة وهي السيئة وهي المخالفة للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، وقد أحسن رحمه الله، يعني هم يسمونها أدلة، أدلة عقلية استنباطية. يقول شيخ الإسلام حاشا وكلا، هي ليست دلائل، هي شبهات أو جاءت بها عقولهم أو تدارسوها مع غيرهم أو أخذوها من كتب من قرأ، يعني كما سيقول إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأعظم ذلك أمر الإيمان، أمر التوحيد، أمر العقيدة، كيف لا يتحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر ونؤمن ويؤمن بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، إلى آخر الآية. هنا يعني في الآية السابقة الله جل وعلا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرجا يعني قال المفسرون هي بمعنى يعني ضيقا، وقيل بمعنى شكا، يعني ما يكون الإنسان خلاص يتقبل ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولا يكون في قلبه حرج أو في نفسه ضيق أو تردد، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ويسلموا تسليما، هذا أيضا تأكيد، مصدر مؤكد، تسليما، تسليما انقيادا وإذعانا قبولا وتصديقا، هذا هو الواجب. قال رحمه الله ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا، على مقالتهم واعتمادهم على عقولهم وعلى هذه الشبه وعلى هم تركوا الكتاب وأعرضوا عنه، إذن خلاص صار الكتاب لا نفع فيه، القرآن ليس فيه فائدة ولا هدى وحاصلة. وحاشا وكلا أن يكون الأمر كذلك. قال ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. والواجب أن يكون هو الرجوع إليه، أن يكون الرجوع إلى القرآن والسنة عند التنازع والاختلاف. لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. يعني على كلامهم يعني أن الأدلة في الكتاب والسنة لا تدل على كلامهم لا نصا ولا ظاهرا، ومعلوم أن كلامهم هو الباطل وأنهم لا يعتمدون فيه على الكتاب والسنة وإنما على عقولهم وعلى الشبه وعلى هذه الأصول التي استحدثوها من أنفسهم أو تلقوها عن علماء يعني عن من سبقهم من الفلاسفة والصابئة والمجوس وغيره. وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. المتحذلق يعني الذي يرى نفسه يعني أنه يعني ذكي وأنه يعني فاهم وأنه كذا وكذا، يعني هذا يعني هو الذي يعني يستنبط مثال، وهذا وأيضا كل كلامه يعني باطل. كما يعني سبق بيانه قال وبالاضطرار يعلم يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. عندما يقول يعني ولم يكن له كفوا أحد يعني هم يستدلون بهذا، يعني هم غلوا في التنزيه وأن الله ليس له شبيه فنفوا أسماء الله وصفاته، وفي قول هل تعلم له سمية أن يعني مثل هذا، يعني من زعم أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات واستدل بقول هل تعلم له سمية فيقولون يعني عندما يعني يطرأ في أذهانهم أن استواء الله على العرش كاستواء فلان على يعني ملك على السرير على سرير الملك ونحو ذلك، ولذلك قالوا يلزم منه التشبيه فننفي هذه الصفة وننفي أن الله مستوي على عرشه، فهم أتوا من باب الغلو في باب التنزيه فوقعوا في نفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى، مثل من غلوا في باب التشبيه فشبهوا الله جل وعلا بخلقه. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول المعطل والجهمي يعبد عدما، لأنه يقول أن الله ليس بسميع لا بصير لا لا، لأنه يرى أنه لو أثبتها لشبه الله بخلقه، والله يقول ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميع، هذا لا شك استدلال باطل. قال والمشبه يعبد صنما، لأن عندما شبه الله بخلقه قال سمع الله كسمعنا يد الله كأيدينا وجهه سبحانه كوجه خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كأنك الآن ترى صنم أمامك. قال والموحد السني يعبد إلها فردا صمدا، يعبد إلها فردا صمدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس، ترك الناس هكذا تضبط بالشكل، أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. ما دام من القرآن والسنة ما يدل لا يدلان على العقيدة وعلى التوحيد ومن ذلك أسماء الله وصفاته وإثباتها على الوجه اللائق به سبحانه، إذن وش الفائدة من إنزال القرآن؟ إذن ما الفائدة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الدين؟ قال لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، لأنها يعني هالدين هذا لا القرآن ولا السنة ما زادهم شيء، هم قبل والآن حالتهم واحدة، بل وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة صلى الله العافية، يعني أنهم أن هذا القرآن جاء عليهم بأمور ملبسة والسنة جاءت بمشتبهات، وهذا كله كلام باطل غير صحيح، بل الهدى والنور والشفاء لما في الصدور إنما هو في القرآن والسنة. ولذلك يعني كلام شيخ الإسلام قوي جدا ودقيق هنا، يقول يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة لا والله ما قالوا، بل أمروا ويعني بلغوا أنه يجب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الله المستعان. ولكن يقول الشيخ الإسلام يعني على قولهم، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق. حاشا وكلا، لا والله ما جاء هذا، لكنه يقول على كلام هؤلاء الضلال، قال فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوا وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. وهذا كلام غير صحيح. نعم، بل أمرنا بالإيمان والتصديق واعتقاد يعني إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، واعتقاد أن لها معاني وأن لها حقائق وأن لها كيفية، والكيف مجهول ولا يجوز لنا أن نسأل في الكيفية، هذا في من علم الغيب الذي لا يجوز أن يتدخل فيه أو يسأل عنه. كما قال الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، يعني بعلم الله له، ولا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لكن يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى. ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وفي رواية كتاب الله وسنتي. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة إلا واحدة، يعني لابد من بيان النجاة، لابد من بيان الطريق الصواب. قالوا من هم يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا من كان على، وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي الحديث الذي قبله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. إذن إذا لم نتمسك بالقرآن والسنة فسنضل، كما ضل الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم من أصحاب من هذه المذاهب الضالة. فكلام جميل الحقيقة ودقيق من شيخ الإسلام رحمه الله. قال فهل لا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟ لا والله، يعني هذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن نتمسك بالقرآن وبما يدل عليه القرآن في الاعتقادات وما بعدها أيضا، وأن من خالف ذلك فهو الضال حقا. قال وإنما الهدى رجوعكم إلى، هذا يعني على كلام أهل الضلال، يعني يحكي كلامه، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، ما قاسته العقول وقبلته فهو الصحيح وما ردته فهو المردود، وهذه مصيبة. وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، يعني بداية البدع كانت في أواخر عصر التابعين، وقد أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم شيئا منها، كبدعة القدرية، القول بأن الأمر أنف وأن لا قدر، قصة حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما جاء إلى ابن عمر، وهذا أول حديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه، وأخبراه أن خلفهم قوم يقولون إن الأمر أنف وألا قدر ونحو ذلك من العبارات، فقال ابن عمر رضي الله عنهم أخبروهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والله لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الحديث. فنعم، هي كانت هي في أواخر القرن، في أواخر عصر التابعين، وقد أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض هذه البدع، ومنها أيضا بدعة الخوارج، وقد وهي كانت أوائلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واشتدت في زمن عثمان رضي الله عنه وفي زمن علي رضي الله عنه وما بعد ذلك. قال شيخ الإسلام: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. نتكلم الآن عن الصفات لأن السؤال كان عن الصفات. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى، وهذا كما سبقا بينت، وهذا ترد حتى يعني لغة العرب، لا يوجد شيء اسم استوى بمعنى استولى. وبيت الأخطل: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، هذا بيت يعني غير صحيح، وقائله الأخطل ممن لا يحتج بعربيته، أصله نصراني ولغته أيضا ضعيفة. ثم أيضا استوى بمعنى استولى في لغة العرب لم يرد هذا. ثم أيضا يلزم عليها لوازم باطلة قد بينتها فيما مضى. قال: إن أول شخص يقول شيخ الإسلام هو الجعد بن درهم، هذا أول واحد، وأخذه عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. إذن هذا هو أول واحد، الجعد بن درهم، ثم بعد ذلك الجهم بن صفوان أخذ عنه. وقد قيل إن الجعد أخذ، الآن سيذكر شيخ الإسلام سلسلة هذه المقالة الباطلة، نفي الصفات، ومن ذلك نفي استواء الله جل وعلا على عرشه، مع أنه كما بينا فيما سبق جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وأيضا ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السند كله رؤوس الضلالة ورؤوس الفتنة ورؤوس الشر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وكان جعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان أيضا هذا يعني هذه مقالة أخذ بهذا الإسناد وتصل إلى لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو كان ساكن في حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، يعني هذا ولا بعد سحرة، كل علومه ودراساته ما أخذها من السحرة، فأي خير وأي حق يرجى من ورائه؟ قال: الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، ونمرود هو ملك الصابئات الكلدانيين المشركين. يعني الآن شيخ الإسلام سيذكر الألقاب، يعني هناك ألقاب للملوك السابقين، فنمرود هو لقب لملك الصابئة الكلدانيين، كما أن كسرى هذا معروف ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، يعني فرعون هو ليس اسم، هو لقب لملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة هذا لقبه، وبطليموس ملك اليونان هذا لقبه، وقيصر ملك الروم هذا لقبه أيضا. قال شيخ الإسلام: فهو اسم جنس لا اسم علم، يعني هذا اسم جنس، يعني أنه لقب للملك الذي في تلك الأزمنة. قال: فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، يعني هو الصابئة إلا قليلا منهم، يعني الكثير منهم كانوا على الشرك والقليل كانوا عن الإيمان. قال: على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر. نعم، وهذا هو الحق، أن الصابئ على قسمين، الأكثر هم المشركون كما يقول شيخ الإسلام، والقليل منهم على الإسلام والإيمان، واستدل بقول الله تبارك وتعالى، قال هنا: بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى، نعم، واستدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، الآية الأولى آية البقرة، والثانية آية المائدة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول لكن كثيرا منهم أو أكثرهم اللي يتكلم عن الصابئة هذه عاد فائدة، وشيخ الإسلام رحمه الله قد يستطر استطرادات ولكن فيها فائدة وفيها علم ولا يطيل أيضا رحمه الله تعالى، يقول لكن كثيرا منهم أو أكثرهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. نعم حتى اليهود والنصارى قليل منهم من هو على عدم التحريف والتبديل، ومنهم والله الحمد طائفة أسلموا مثل عبد الله بن سلام ويعني غيره من أسلم، وأيضا في التاريخ الإسلامي وفي الواقع فيهم، لكن الأكثر هم كما يقول شيخ الإسلام بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. قال فأولئك الصابئون الذين كانوا إذا كانوا كفارا أو مشركين، هذول الصابئون الكثير كانوا كفارا ومشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، يعني إن هذا مذهب الصابئة أنهم كانوا على يعني ثلاثة أمور، إما يثبتون للرب صفات سلبية والمقصود بها المبدوءة بالنفي، المقصود المبدوءة بالنفي كقولهم ليس بجوهر ليس بجسم ليس بعرض، أو صفات إضافية وهي الأمور كما يقول بعض أهل العلم الأمور المتضايفة التي لا يعقل معناها إلا مع غيرها، كقولهم مبدأ لهذه الكثرة وعلة لحركة الفلك. هذا كله كلام صار، هذا مذهب الفلاسفة مذهب الصابئة، أو مركبة يعني من النفي ومن الإضافة، من النفي والإضافة، هذا كله ولا شك مذهب ضال، فعلى كل حال ومذهب باطل ومذهب أهل الشرك. قال وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، فهو أخذ مقالة عن الصابئة الفلاسفة وأخذها في ذلك الإسناد إلى لبيد بن الأعصم اليهودي. قال شيخ الإسلام وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية، وهؤلاء لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة، طائفة بعض فلاسفة الهند وهم يعني من عقيدتهم أنهم لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة، ولذلك ينكرون الرب سبحانه وتعالى وينكرون اليوم الآخر ويقولون بقدم العالم كما يقوله الفلاسفة الآخرون. قال وهم الذين يجحدون من العلوم كما يقول شيخ زامنا ما سوى الحسيات، ما يقبلون لشيء محسوس غير محسوس لا. قال فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين وإما من المشركين. فيعني صدق رحمه الله تعالى كلامه يعني بين واضح في أن علوم هؤلاء كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومثل أبي نصر الفارابي، كل هؤلاء أخذوا علومهم من هؤلاء الصابئة والفلاسفة والمشركين. فيعني هؤلاء كلهم يعني فكيف يسلك مذهب هؤلاء ويترك مذهب أهل السنة والجماعة القائم على الدليل من الكتاب والسنة؟ عاد يتكلم الآن شيخ الإسلام عن يعني ما حصل بعد ذلك من يعني ضلال بعض الناس ويعني ازدياد هذه الفتن والتعلق بالفلاسفة بعد ذلك في القرون. قال رحمه الله ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء، وهذا ما في شك يعني في الدولة العباسية عربت الكتب خاصة في عهد المأمون، يعني عربت الكتب اليونانية وكتب الفلاسفة، حصل بلاء وشر على الناس مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقوه في قلوب الضلال، نعم مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، يعني أنهم هؤلاء وقع في قلوبهم شبه، ومن تشبهوا بهم وساروا مثلهم ساروا على ما كانوا عليه. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. ما في شك أهل السنة، علماء أهل السنة ما تركوا هؤلاء المبتدعة أهل الضلال، بيّنوا مذهبهم وحذروا الناس من سلوك طريقهم وبيّنوا خطأهم، يعني سواء في مناظراتهم، فيما ألفوه وكتبوه، في مقولاتهم، وهم يحذرون من هؤلاء، والله المستعان. قال: وهذه التأويلات، يقول شيخ الإسلام، الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، يعني هذان الرجلان ابن فورك والرازي. يوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، يعني حتى في غير الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغير، أيضا توجد عند من بعدهم أيضا، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري، ليس هذا هو الحسن البصري، هذاك أبو سعيد الحسن البصري، هذا رجل آخر، وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. يعني نقول نعم عندهم ضلال في العقيدة، وسلكوا مسلك بشر المريسي، وسلكوا مسلك الجعد والجهم وغيرهم، وساروا على طريقتهم، ولكن لهم كلام حسن في أشياء. يعني مثلا أبي حامد الغزالي له كلام معروف، يعني في مثلا تفسير القرآن، في علاج القلوب، في كذا، هذا إذا سلم أيضا من كلام الصوفية، لأنه أيضا ينقل من كلام الصوفية ما ينقله، يعني عنده نقولات وعنده تأثر، لكن له يمكن أن يوجد له كلام حسن. ابن عقيل أيضا له كلام في الفقه وفي التأصيل، نعم يؤخذ عنه، ولكن الباقي لا في عقيدته وغيره. فهذا الحقيقة من إنصافه رحمه الله تعالى عندما قال: ولهم كلام حسن في أشياء. ومع ذلك يعني أحدنا يبحث يقرأ في كتب من ليس عليهم كلام، يعني كتب أهل السنة والجماعة الذين عقيدتهم سليمة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، يعني لكن إنسان عاد اضطر أن يقرأ إما لمراجعة مسألة في تخصص مثلا ويريد الفائدة منها، أو أن يطلع فيرد مثلا وعنده ملكة في العلم وقوة في الرد، هذا عاد أمور ذكرها العلماء. قال شيخ الإسلام: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، نعم، ورده مطبوع وهو في غاية الأهمية، رد أبي سعيد، رد الدارمي على بشر المريسي، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها. وش معنى أقعد بها؟ يعني أنه هو أولى بها وهو قائلها وهو معتقدها، هذا معنى كلمة أقعد بها، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، نعم أنه كان عنده اطلاع ومعرفة لكنه ضل سواء السبيل، الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم، وضعف حجة من خالفهم. هذا الحقيقة يعني كلام نفيس من شيخ الإسلام في بيانه لكتاب الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، هو كتاب مطبوع ومتداول، وفيه كما يقول شيخ الإسلام إذا طالعه العاقل الذكي المتبصر يتبين له حقيقة ما كان عليه السلف من الهدى والنور، وأن مذهب من خالفهم هو الضلال وهو الضعيف وهو الباطل، ليس لهم حجج ولا يعني كما قال الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. يعني أنها حجج تتهافت تتساقط مثل الزجاج، ما في أسرع من أن تضرب زجاج بزجاج، هذا ينكسر بسرعة يتساقط بسرعة، وهكذا حججهم باطلة وساقطة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى، ثم إذا رأى الأئمة، نعم، ثم إذا رأى الأئمة اللي هو المسلم السني طالب العلم المنصف، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان الذي يريد الحق ويبحث عنه فإنه يجده ويعلمه، ويعلم أن ما يقول هؤلاء المتأخرون مثل ما قاله أسلافهم المتقدمون، وأولئك كانوا على ضلال فهؤلاء على ضلال، فيحمد الله ويسأل الله الهداية ويبحث عنها، يجدها في كتب أهل السنة والجماعة، لأنه ولله الحمد عقيدتهم على ما دل عليه الكتاب والسنة ولله الحمد. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن شيخ الإسلام سيبسط الكلام في هذا ويعني ما بعده في هذا الباب، والله المستعان. نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا في مثل هذا الوقت 7:30 عصرا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.